ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما هو معلوم لدى حضراتكم أننا في اليوم العاشر من شعبان، وهكذا الأيام تمضي وتمر وتدور. ورحم الله الحسن البصري حيث قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أبدا. فهنيئا لك أيها المسلم المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، الذي خلصت من الشرك وتبرأت من أهله. هنيئا لك باستعدادك لرمضان، فإن سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا قبل رمضان بستة أشهر يقولون: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. قلت: واجعلنا من صوامه وعتقائه من النيران، اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران، ولا تحرمنا بفضلك يا رب العمرة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أيها الأحبة، وأبدأ الكلام مستعينا بالله عز وجل بحكم صيام رمضان. ومعلوم للصغير فضلا على الكبير، وللقاصي وللداني، أن صوم رمضان واجب بالكتاب السنة وإجماع الأمة. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ قال لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، ما فرض الله علينا الصيام ليجوعنا أو ليعطشنا أو ليمنعنا شهواتنا مع زوجاتنا الذي أحلها لنا، وإنما فرض علينا الصيام لعلة وغاية ومقصد وهدف، ألا وهو الذي بينه في كتابه الكريم حيث قال لعلكم تتقون، أي لتخاف من الله الجليل وتعمل بالتنزيل وترضى بالقليل وتستعد ليوم الرحيل وتعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. نعم، أي تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. إذن قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي نفس الصورة هي صورة البقرة، أطول صورة في كتاب الله عز وجل. قال ربنا في فرضية الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم أقول إن الأمة أجمعت على فرضية صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه معلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عياذا بالله، فعلم مما ذكرت، وهذا معلوم للصغير فضلا على الكبير، ومعلوم للقاصي والداني أن صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. أما ثانيا، فمتى فرض صيام رمضان؟ فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان. أين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. أين؟ بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم ثالثا فضل الصيام. فضل الصيام ثبت بارك الله فيك في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بفرضية صيام رمضان واحتسابا طالبا الثواب والأجر فقط من الله عز وجل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أي نعم، والحديث القدسي انتهى إلى هذا الحد. والصيام جنة أي وقاية، فعندنا الصيام جنة أي وقاية، أما الجنة الدار التي أعدها الله للمتقين، والجنة الجن الذي قال الله تعالى فيهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والأجنة التي في بطون الأمهات في أرحام الأمهات. نعم، إذن الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، لا يقول قولا فاحشة، ولا يفعل مقدمات الجماع ولا يجامع، ولا يصخب أي لا يصيح، لا يصيح، ولا يجهل، أي لا يتطاول على خلق الله، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من في الإنسان وقد انبعثت من معدته لخلوها من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم. وقد ثبت في البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. فالله أسأل أن يتفضل علي وعليكم بالدخول من هذا الباب بل وبغيره من الأبواب. فإن النبي يا أمة الله المسلمة قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، وإذا أحسن الإنسان الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أو كما قال إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما عن وجوب صيام رمضان فيكون برؤية الهلال لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. أما بأي شيء يثبت الشهر؟ يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. فعن ابن عمر قال فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بصيام الحديث. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان 30 يوما، وذلك لحديث أبي هريرة السابق. وأما شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة 2، وذلك الحديث الثابت عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم أنهم حد وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره، وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، كما ثبت ذلك عند أبي داود بإسناد صحيح. فقوله فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا في حديث عبد الرحمن بن زيد، وقوله فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما في حديث الحارث يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار، فخرج الصيام بدليل وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد. واعلم رحمني الله وإياك أنه من رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفطر الناس، لأنه ثبت عند الإمام الترمذي بإسناد صححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هنا ثم بعد ذلك على من يجب الصيام. يجب الصيام على المسلم، ما عكسه؟ الكافر. طيب البالغ ما عكسه؟ الصبي أو الجارية. العاقل ما عكسه؟ المجنون. الصحيح ما عكسه؟ المريض. المقيم ما عكسه؟ المسافر. أين يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وتكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. أي نعم. وأما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ فلقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند أحمد وغيره: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. نعم. وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم فمن قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلت: فإن صام المريض والمسافر أجزأهما، لأن إباحة الفطر لهما رخصة، فإن أخذ بالعزيمة فهو خير. لكن الأفضل إيه؟ الصيام ولا الفطر؟ إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجد مشقة فالفطر أفضل، فقد ثبت عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو، من المتكلم أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء فللحديث الثابت في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ الحديث: فإن صامت الحائض والنفساء لم يجزئهما، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، ويجب عليهما القضاء. طيب، عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اي نعم. وهذا ثبت في صحيح مسلم. وأما الذي يجب على الشيخ الكبير أي الرجل الطاعن في السن والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، عنده الكبد، فشل الكلوي، السكر، وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأمراض التي نرجو من الله الشفاء لنا وللمسلمين منها بقدرته، عجز عن الصيام لكبر أو نحو ذلك أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى من سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد ثبت عن عطاء أحد تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن وهو من التابعين كما هو معلوم لديه عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس ليست بمنسوخة. ليه؟ على الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. أي نعم، فهو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين. وأما الحبلى والمرضع، المرأة الحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافت على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. عن ابن عباس قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. وعنه قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعن نافع قال كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملة فأصابها عطش في رمضان فأمر ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وتطعم عن كل يوم إيه مسكينا. أين أما قدر الطعام الواجب الذي تطعمه للمساكين فقد ثبت في رواه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. قلنا بارك الله فيك. وأما بالنسبة لأركان الصيام فهم ركنان، أركان الصيام ركنان. الركن الأول النية وفيه عدة مباحث. المبحث الأول دلالة النية، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمبحث الثاني حكم التلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. والمبحث الثالث هل لابد أن تكون النية في كل ليلة؟ الجواب نعم، لحديث حفص بنت عمر الذي رواه أهل السنن الأربع حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن لابد من تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. وقد ذكر بعض أهل العلم أن نية واحدة تجزئ للشهر كله ما لم يقطعها قاطع. قاطع يعني سكينة؟ لا، يعني لو أن رجلا صام 10 أيام في اليوم 11 سافر مسافة قصر، هل له أن يفطر؟ له أن يفطر، ثم إذا انتهى من سفره عليه أن يصوم، فيحتاج إلى أن يجدد نيته لأن الصيام قطع نية الصيام بالفطر، أي نعم بأخذ الرخصة. كذلك المرأة إذا حاضت أو نفست صامت 7 أيام فحاضت فستفطر لزاما، وفرضا ووجوبا وحتما، وإن صامت لا يجزئها. إينا. فبارك الله فيك، إذا انتهت من الحيض ورأت القصة البيضاء أو الجفوف اغتسلت ونوت الصيام، يبقى نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطع ذلك قاطع على النحو الذي بينت. كذلك الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وذلك لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أنا فعلم أن أركان الصيام ركنان، الأول النية والثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. طيب، مبطلات الصيام. مبطلات الصيام: الأكل عمدا والشرب عمدا. فإذا أكل الإنسان شيئا ضارا، كان أتى بحفنة ملح وسفها، تبطل الصيام. بارك الله فيك، أكل لحم خنزير، هو محرم وضار ويبطل الصيام ما دام الإنسان فعل ذلك عالما ذاكرا مختارا، وعكس عالما جاهلا، وعكس ذاكرا ناسيا، وعكس مختارا مكرها. فإن فعل الإنسان ذلك عالما ذاكرا مختارا، أكل شيئا ضارا أو شيئا نافعا، أكل حباية تفاح أو قطعة لحم خنزير أو سف ملح، هذا كله يبطل الصيام. شرب شيئا نافعا أو ضارا، شيئا نافعا شرب عصير قصب، شرب ليمون برتقال إلى غير ذلك، هذا يبطل الصيام. شرب سيجارة عافانا الله وإياكم، بطل الصوم. شرب أرجيلة شيشة، بطل الصوم. شرب خمرا، بطل الصوم. ولا شك أن السجاير حرام، الأرجيلة حرام، الخمر حرام في غير رمضان، وفي رمضان تكون أشد حرمة، فإن الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. الخلاصة: إذا أكل الإنسان أو شرب شيئا ضارا أو نافعا متعمد، بطل صوم. فيفهم أنه لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فصومه صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أي نعم، بارك الله فيك. وكذلك أيضا القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا شيء عليه ولا كفار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. يعني إيه؟ يعني من نزل منه القيء بدون إرادة منه لا شيء عليه، صيامه صحيح، بل وضوءه صحيح. نعم. وإن تعمد إنزال القيء فقد بطل صومه. كذلك الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار لإجماع العلماء. أين؟ يعني قبل المغرب بخمس دقائق نزل عليها قطرات حيض أو قطرات نفاس، بطل صومها. أين؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده. كذلك الجماع، الجماع فيه خمسة أشياء: واحد كان في نهار رمضان الإثم، اثنين التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، أربعة يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطر، خمسة عليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يكن هناك رقبة صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، وذلك لما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وليس معنى وقعت على امرأتي يعني واحد زقه وعليها دفع وقع عليها، وإنما وقعت على امرأتي أي جامعتها. أي نعم، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد الطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، مكتل، معطف، أعزكم الله. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أي نعم. فعلم أن مبطلات الصيام: الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة، والجماع. كذلك إذا نوى المرء الفطرة في نهار رمضان وأحكم النية، صمم وعزم وأكد، فقد أفطر حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات. أي نعم. ولو أنزل المني في نهار رمضان بالعادة السرية، ولا شك أن العادة السرية في غير رمضان حرام، وفي رمضان أشد حرمة، وفوق ذلك أنها تبطل الصيام. أما عن حرمتها فإن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما عن أنها تبطل الصيام عند الرجل أو المرأة لو أنزل المني محض الإرادة في نهار رمضان رجلا كان امرأة، فالدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي الجليل على عبده المسلم الموحد: يدع طعامه، أي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فمن تلبس بالعادة السرية لم يدع شهوته، إنما تلبس بها، وبالتالي يكون قد أفطر. وقد بين السادة المالكية أن عليه كفارة، إلا أن جمهور العلماء قالوا: ليس عليه إلا التوبة والإمساك بقية اليوم وقضاء يوم واحد مقابل اليوم، لأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، خلافا لقول المالكية رحمهم الله، فإنهم يرون الكفارة كأمر الجماع، والله أعلم. نعم. فعلم أن مبطلات الصيام الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة، الجماع ذاكرا عالما ذاكرا مختارا، ونزول قطرة حيض نفاس قلنا، وكذلك تعمد إنزال المني في نهار رمضان. طيب بارك الله فيك. وأما بالنسبة للآداب فمن آداب الصيام السحور، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. أما البركة الدينية امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البركة الدنيوية الطعام الذي يطعمه المرء في السحور يكون سببا لإعانته على الصيام طيلة النهار. أين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا ولو على جرعة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل، أي فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فهنيئا من وفقه الله تعالى إلى المحافظة على السحور. فإن عمرو بن العاص كان يطلب من خادمه أن يمد له مائدة السحور، فيمد الخادم مائدة السحور فلا يطعم إلا قليلا، فيقول: سبحان الله، تطلب السحور ولا تطعم منه إلا يسيرا، قال: ما طلبته إلا لأطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس رغبة وشهية في طعام، ولكن يريد أن يترجم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنا أناشد من فوق هذا المنبر أن ترجمة هذه الآية لا نريدها في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة فحسب، بل نريدها في التوحيد، في العقيدة، في الولاء، في البراء، في حب الصحابة الكرام، نريدها في الناحية السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الاجتماعية، الصحية، نريدها في جميع مناحي الحياة. نعم تفضل. تفضل يا أم سلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك في عمرك وما يحرمناش من حضرتك.
الله يكرمك.
ربنا يكرمك يا رب. انا عندي الحقيقه رجاء وطلب شخصي من حضرتك.
اتفضلي.
عندي مشكله شخصيه وكنت عايزه اكلم حضرتك، وخدت الرقم من الكنترول بقالي فتره، وكل ما اتصل عليه يديني مقفول، فتقريبا ده مش الرقم اللي مع حضرتك، فلو حضرتك تسمح لي اخده وتقول لي اكلم حضرتك امتى يبقى جزاك الله كل خير.
طيب ماشي، بارك الله فيكي. هيعطوك رقم السائق، هيعطوك رقم الحاج سعيد السائق، وتتصلي بيه من خلال ان شاء الله، وسيكون مفتوحا باذن الله تعالى. اي نعم. بارك الله فيك. طيب اذا تسحروا فان في السحور بركه، تسحروا ولو على جرعه ماء، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. اي نعم. وقد ثبت في الصحيحين ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي نعم. فقال أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: قدر إيه؟ 50 آية. عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا مسيح؟
حياكم الله.
والله بحكي معاك من الاردن. انا اللهم صل على سيدنا محمد ما بقراش ولا اكتب، وبعدين اتعلمت اقرا على الشريط.
نعم.
القران على الشريط. بس ما بعرفش اقرا عن حاضر الا ان انا الا على الشريط يعني، ولا بالتسجيل. وحفظت الحمد لله بفضل ربنا البقره في شهرين وقال عمرًا يعني، الحمد لله.
ما شاء الله، انت يا ام محمد نشيطه، نسأل الله أن يزيدك نشاطا وأن يجعلك من أهل القرآن. أنا أشجعك وأحمد لك هذا الفعل الطيب، فإن البقرة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فهنيئا لك.
الله يخليك. وبدي بس يا عم الشيخ بدي اختم القران وبعرفش اقرا عن حاضر الا على الشريط، وطبعا صعب علي، انا بحفظ الصفحه ورا الشريط وبعد كده اقرا.
انت اين تقيم في
بدي اختم
اين تقيم في الاردن يا اين تقيم يا ام محمد في الاردن؟
انا مصريه مقيمه هنا في عمان، عمان نفسي.
طيب عندك مراكز بارك الله فيك؟
انا بروح مراكز.
تمام. اسمع يا محمد.
نعم.
حتى اللي انت حفظتيه تسمعيه على شيخة من الشيخات.
أيوة.
اختي تكون متقنة للتلاوة ولمخارج الحروف والاحكام. تسمعي عليها وانت مثلا هتبدأي في آل عمران. اسمعي. هتبدأي في آل عمران الوقتي، تصحي ربع بربع يا محمد، ربع.
نعم.
بربع حتى. نعم. تصحح الاخت لك التلاوة ومخارج الحروف. اسأل الله ان يبارك فيك وان يكثر من مثيلاتك.
الله يخليك يا رب. انا بروح والله يا عم الشيخ، انا بروح للشيخ اللي بسمع عليه، بس يعني بحافظ حاجه سماع على غيبه بالصحاح لي من اخطائي.
جميل.
الحمد لله حفظت وحفظت جزء عام ونص وجزء تبارك.
طيب
بدي اختم القران في رمضان، يجوز اختم على التسجيل عن حاضر؟
يجوز.
واحفظ يعني ربنا سبحان الله وتعالى اني كاني ختمت كاي حد عادي يعني.
ممتاز جدا. اي نعم. وانا انصحك يا ام محمد ان انت تشتري المصحف المعلم للشيخ الحصري. الشيخ الحصري شيخ القراء، قراءته قراءة بالتعليم، قراءة عظيمة ونافعة لنا جميعا. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي.
وعليكم السلام وبركاته حاج محمد، كيف حالك؟ طيب
بارك الله فيك.
الله يحييك، نافع الله بك.
بارك ولدك يا رب.
امين امين، وانت كذلك، ربنا يشفيك ويعافيك.
عندي سؤال يا شيخي.
تفضل.
الخطيب بيصلي بنا في الجامع ويخطئ في الفتحة.
بيخطأ في ايه يا شيخ محمد؟
نعم. قل اعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
بيقرأ في الفتحة ولا في الصورة؟
لا قرأ في الفتحة غلط. في اللهم صل على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبده. يقول اياك نعبده.
طيب
كان استعين غلط في الكلمتين دول. عندي سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضل.
كيف العقيقة تتوزع؟
طيب اما بالنسبة لإياك نعبده، هي فعلا إياك نعبده وإياك نستعين، هكذا تلاوتها. اي نعم. فاما بالنسبة للفاتحة فهي ركن من اركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام، فلا تصح الركعة بدون الفاتحة. اي نعم. وأما بالنسبة للعقيقة فمن الممكن أن تطفيها، تطبخها يعني، وتجمع الناس على أكلها في دارك، ومن الممكن أن توزعها نيئة، هذا يجوز وهذا يجوز، والأمر واسع. ونسأل الله أن يبارك لك في أولادك. تفضل يا معتز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا أخي.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل. أمر
الأمر لله. ما قولك الشيخ محمود بن محمد الحداد؟
أنا والله لم أتشرف به. أنا لم أتشرف بالشيخ. نعم. تفضل. طيب بارك الله فيك. إذن من آداب الصيام السحور، والسحور يتم ولو على جرعة ماء. كذلك أيضا الكف عن اللغو والرفث ونحو ذلك مما يتنافى مع الصيام، يعني الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، رؤية الأفلام، المسرحيات، المسلسلات، الأغنيات، المباريات، هذه الأحوال كلها لاغو. خطرنا ازاي دي؟ هذه أحوال لاغو كل دي. أي نعم. فينبغي أن نكف عن مثل هذه الأشياء في غير رمضان، وفي رمضان يكون إيه أشد. فجابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابي الجليل قال: لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكذلك بطنك وجوارحك كلها، عليها أن تصوم عما حرم الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وقول الزور كالغيبة والنميمة والكذب والأغنية والموسيقى، كل هذا يعد من قول الزور. أين كل قول خالف الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا أو عبادة أو معاملة أو أخلاقا، كل هذا يعد زورا. أين كذلك الجود ومدارسة القرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، حتى ينتهي رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما ثبت ذلك في الصحيحين. فهل أنت جوادا كريما سخيا معطاء في غير رمضان وذلك يكثر وينمو ويزداد معك في شهر الخير والرحمة والبركة شهر القرآن؟ أرجو من الله أن أكون أنا وأنت كذلك، قل أمين. طيب، كذلك أيضا تعجيل الفطر، حيث ورد في حديث سهل ابن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. مجرد ما تتحقق من غروب الشمس تفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تميرات، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء، وتقول: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما رأيك أن تحفظ معي هذا الدعاء لتقوله وتذكرنا بدعوة عند الفطر في رمضان إن شاء الله تعالى، وأيضا في شعبان: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وبتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. قل معي بقى: ذهب إيه؟ أيوة، الظمأ. ذهب وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أحسن، حفظ هذا الدعاء لزوجتك وأولادك حتى تعمل بما تعلمت وتبلغ ما تعلمت. نحن حياتنا علم، عمل، تبليغ، صبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تكون حياتك هكذا. بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذه هي الآداب. أما الذي يباح للصائم: الغسل للتبرد. جو حر وانت شوبان بدك تاخد تتروش، تستحمى، تغتسل، تاخد دش، هذا لا بأس به. فقد ثبت عند أبي داود وغيره من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. العرج مكان يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، يصب على رأسه الماء فهو صائم من العطش أو من الحر. يبقى إذن غسل التبرد. كذلك المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كما ثبت ذلك عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما أمر الحجامة فهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها تفطر ومنهم من قال أنها لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه احتجم وهو صائم من حديث ابن عباس. إلا أنها تكره لأن يخشى على نفسه الضعف. فعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا ثابت في البخاري. وكذلك القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه تجوز، ولا ننصح بذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كما ثبت في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. أي نعم، فلو أن شابا من الشباب فعل ذلك لا يملك إربه. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال بس عن الزكاة.
هات
دلوقتي أنا كان عندي شقة وكنت ناوي أقعد فيها يعني، فبعد كده جبت شقة تانية، فالشقة الأولانية بقى عليها زكاة إن شاء الله، فالشقة التانية لسه فيها أقساط، هل أقسم الأقساط دي من إجمالي ثمن الشقة الأولى وأحسب الزكاة، ولا إزاي تحسبها؟
الجواب لا، ما دامت هل الشقة الأولى للتجارة أم للإيجار؟
لا، شال كده للتجارة كده، وأنا هسيبها بعد كده أبيعها.
إذا كانت للتجارة فيكون فيها زكاة عروض التجارة تقومها في كل عام، يعني تجيب واحد سمسار أو واحد عنده خبرة تقول له الشقة دي بكام، يقول لك مثلا بثلاثمائة ألف، يبقى المائة ألف فيهم ألفين ونص، يبقى ثلاثة في اثنين ونص يطلع سبعة آلاف ونص. أي نعم، فتخرج الزكاة فيها في كل عام على حسب سعرها، قد تزيد وقد تنقص. أما الشقة إذا كنت أجرتها فلا زكاة فيها. لو الواحد عنده عمارة برج عبارة عن خمسين طابق فيها ألف شقة لا زكاة فيها ما دامت للتأجير. أما إذا كانت الشقق للبيع والشراء للتجارة فيكون في ذلك زكاة التجارة والعروض في كل عام تقوم على حسب سعرها الجديد، ونخرج الزكاة، والله أعلم. نعم. طيب، بارك الله فيك. كذلك يباح للصائم الغسل للتبرد والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، والقبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه، وأن يصبح جنوبا، لما جاء عن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، كما ثبت ذلك في الصحيحين. كذلك الوصال إلى السحر وهو السدس الأخير من الليل، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقين، كما ثبت ذلك في البخاري. كما يباح للصائم السواك، يباح للصائم ايه؟ يباح له السواك، يعني هو صائم في نهار رمضان في اول النهار او في اوسطه او في اخره قبل الزوال او بعد الزوال يتسوك هكذا، وليس هناك كراهة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك الإدهان والكحل والقطرة والحقن، كل هذا جائز في الأصل في إباحة في هذه الأشياء الإباحة والبراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله، حيث أن الله تعالى قال وما كان ربك نسيا. أي نعم، وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى في الاثنين القادم في الساعة 5:45 على وجه التقريب بإذن الله تعالى. وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أدعو لأخينا الحبيب البشمهندس أيمن ابن نصر آل شاهين، أخونا البشمهندس أيمن ابن نصر آل شاهين، أسأل الله تعالى أن يلبسني وإياه لباس التقوى والعافية، وأن يرفع من عليه الداء والبلاء، ويمتعني وإياه بالتقوى والعافية. وكذلك ندعو لأخينا الحبيب الشيخ أيمن صيضح والشيخ أحمد جلال، نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم الداء والبلاء، وأن يمتعهم بالتقوى والعافية، وأن يردهم إلى منابرهم الدعوية سالمين مشافين.